عليكم السلام.
في حالة ما يعني في حالة ثانية كنا يعني عكس الحالة الأولى وهو تأخر إذا تأخر الوقت فحين إذن يعني نحمل يعني هنا الله على المعنى
اللغوي.
بالنسبة للصورة الثالثة كنا نعلم في حالة ثانية جاهلنا لصارف الاستمرار وصارف الوضع يعني جاهلنا كليهما
أو جهل بأحدهما يعني يكفي الجهل بأحدهما لعدم العلم بالتقدم والتأخر. نعم.
وهنا يعني ما يعني رأي الأول هو الحق الصورة الثالثة بالأولى ورأي الثاني الحق هذه الصورة يعني بالصورة الثانية.
نعم.
والذين يعني الحقوا يعني بالصورة يعني الثانية هم يعني استدلوا بعدم النقل يعني بأصل عدم النقل وحينئذ يعني نحمل يعني الله تعالى المعنى اللغوي وهنا يعني المصنف يعني ناقشهم يعني بالنسبة لعدم النقل وهنا يعني إذا ناقشهم قال نعم يعني
أن هذا أصالة عدم النقل وإن كنا نسلم بأنها من الأصول العقلائية لكن الدليل الدال عليها دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن القدر المتيقن عند الشك في النقل لا عند العلم بالنقل وعدم معرفة التقدم والتأخر.
فإن هنا يعني حينئذ يعني نقتصر على الحصة الأولى وهو عدم النقل.
نعم.
والنتيجة هي نفس النتيجة الذي وصلوا إليها وهو إلحاق الصورة الثالثة بالثانية.
لا 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 لا. التفت الآن في هذه الثمرة في الواقع يعني إذا سألنا ما هو بالنتيجة ما هو رأي الماتن؟ رأي الماتن هو التوقف هو التوقف لماذا؟ لأن دليل الإلحاق بالصورة الأولى ناقشه ودليل الإلحاق بالصورة الثانية ناقشه بحسب الفرض. الإلحاق بالصورة الثانية أن نبني على ماذا؟ على أنه لم يتحقق نقل إلى تاريخ الاستعمال. فإذا لم يتحقق نقل إلى تاريخ الاستعمال فهذا يعني أن الاستعمال يحمل على المعنى اللغوي. خب المصنف يقول هذا الأصل العقلائي إنما يجري في غير هذا المورد لأنه يجري في هذا المورد لأن الشك في النقل على نحوين: مرة شك في أصل تحقق النقل ومرة لا نعلم بتحقق النقل لكن الشك متى حصل. في هذا المورد الثاني هو محل بحثنا وهذا عند المصنف لا تجري فيه أصالة عدم النقل فبالنتيجة لا تجري فيما نحن فيه لا تجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الصحة بمعناها العرفي عبارة عن تمامية الأجزاء والشرائط وما سجل في بعض الكلمات على الماتن من أنه لم نجد في كتاب من كتب اللغة تفسيرهم للصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط. أجبت عنه بأن الماتن ليس بصدد التعريف اللغوي المفهوم وإنما بصدد تفسير المعنى العرفي على طريقة التفسير بالحمل الشائع. ولو استقرأنا وتتبعنا استعمال العرف لهاتين الكلمتين لوجدنا أن ما ذكره الماتن صحيحا. وعليه فلا يوجد تعدد معاني، وإنما كل واحد من الفقيه والمتكلم والفيلسوف لما يهمه من البحث نظر إلى اللوازم المرتبطة ببحثه، فالشيء إذا كان تام الأجزاء والشرائط من لوازمه أنه يسقط الإعادة والقضاء، وهذا اللازم لتناسبه مع موضوع علم الفقه والغرض منه، فسر الفقيه الصحة به. والشيء إذا كان تام الأجزاء والشرائط يكون موافقا للشريعة، وباعتبار أن هذا اللازم يناسب البحث الكلامي عرف المتكلم الصحة به، لا أن الصحة لها معان متعددة. واضح صار المطلب؟ بعد وضوح ذلك لا بد أن نلتفت إلى نكتة في البين. يأتي التنبيه عليها فيما في الموارد الأخرى التي تعرض بها الماتن لتفسير الصحة. مش قلنا في هذا الكتاب ثلاث موارد في ثلاثة بحوث تناول هذا التفسير؟ حاصل هذه النكتة أن الأمور إما مركبة وإما بسيطة، والمركب لا يخلو إما أن يكون تركيبه تركيبا شطريا وشرطيا، بمعنى أن له أجزاء، هذه شطر تركيب شطري، وله شرائط، هذا التركيب ماذا؟ شرطي. فالمركب إما أن يكون له تركيب شطري وشرطي، وإما أن يكون له تركيب شطري لا شرطي، وإما بالعكس. فالمركب له كم حالة كم صورة؟ ثلاث صور. إما أن يكون له أجزاء وشرائط مثل الصلاة، وإما له أجزاء وليس له شرائط، وإما له شرائط وليس له أجزاء. على كل تقدير هو مركب، لأن البسيط جزءاً والمركب شرطا يرجع إلى التركيب لما ثبت في محله من أن الشروط وإن كانت خارج قيدا لكنها داخل تقيدا، كما نبه على ذلك السبزواري في المنظومة. الشرط خارج قيدا ليس جزءا، الوضوء ليس جزءا من الصلاة، فهو خارج ماذا؟ قيدا، لكنه داخل في المأمور به تقيدا، باعتبار أن المطلوب ماذا؟ هو الصلاة المقيدة بالطهارة، فالتقيد بالطهارة صار جزءا من المطلوب، وإن كان ذات الوضوء ليس جزءا، لكن تقيد الصلاة بالوضوء صارت جزءا. فمآل الشرط إلى التركيب، فحتى لو عندنا شيء ليس له أجزاء لكن له شرائط، لا يكون بسيطا بل يكون مركبا.
بلحاظ يعني يكون لأنه كل شيء نفترضه يمكن أن نفرض له شرطا، فهو بلحاظ وجود الشرط يكون مركبا، لكن لا بلحاظه أو بلحاظه
إذا ليس له شرط لا يكون مركبا. نتكلم عن مقام الفعلية، الشيء الذي له شرائط بالفعل مركب، ليس له شرائط يكون بسيطا. على كل تقدير تعريف الصحة يكون صادقا، والفساد إذا تمت الأجزاء والشرائط، أو الأجزاء فيما لا شرائط له، أو الشرائط فيما لا أجزاء له، يكون صحيحا، وإذا نقصت يكون فاسدا. ومن هنا نستنتج، وهذه نتيجة سوف يذكرها في المباحث التي يتعرض بها للصحة لاحقا، أن البسيط لا يتصف بالصحة والفساد، الذي ليس له أجزاء وشرائط هذا لا ينقسم إلى أنه مرة يوجد صحيحا ومرة يوجد فاسدا، بل هذا يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن يوجد أو لا يوجد، لأنه قد يوجد ويكون صحيحا، وقد يوجد ويكون فاسدا، ليس له أجزاء وشرائط كي نقول تام أو ناقص. واضح؟ فما لا أجزاء ولا شرائط له لا يتصف بالصحة والفساد. في ختام هذا الأمر يدعي الماتن أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، والإضافة تطلق على معنيين، المعنى الأول الإضافة المقولية، وهي النسبة من نسب التقابل الأربع في قبال النقيضين والملكة والعدم والتضاد، وواحد من هذه نسب التقابل ماذا؟ التضايف، كما هي الحال بين الأبوة والبنوة، العلية والمعلولية، الفوقية والتحتية، هذا يقال له ماذا؟ التضايف المقولي، لأنه يكون بين المقولات. المعنى الثاني للتضايف والإضافة يقصد منها المعنى النسبي، فالشيء بالإضافة إلى شيء يتصف بوصف، بالإضافة إلى آخر لا يتصف بوصف. مقصود المتن من أن الصحة والفساد من المعاني الإضافية ليس هو المعنى الأول. ليه؟ ضرورة أن التقابل بين الصحة والفساد تقابل الملكة والعدم، ولذا كان البسيط لا يتصف بصحة ولا فساد، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بهما، لأنها بلحاظ الأجزاء والشرائط، والبسيط ليس له أجزاء وشرائط. إذن ليس المقصود من الإضافة هنا التقابل الإضافي، وإنما المقصود أن الصحة والفساد من المعاني النسبية، بمعنى أنه رب صحيح، رب صلاة مثلا بالنسبة إلى شخص تكون صحيحة، وهذه الصلاة عينها بالنسبة إلى آخر ماذا تكون؟ فاسدة. فالصلاة الرباعية بالنسبة إلى المقيم ماذا؟ صحيحة. بالنسبة إلى المسافر فاسدة. صلاة الإيماء بالنسبة إلى الغريق صحيحة، بالنسبة إلى المختار فاسدة. واضح الفكرة؟ إذن من المعاني الإضافية بمعنى من المعاني النسبية، يعني لا يوجد عندنا صلاة صحيحة بالنسبة إلى كل الحالات، بل بالنسبة إلى حالة تكون صحيحة، بالنسبة إلى حالة أخرى تكون ماذا؟ فاسدة. الصلاة عن جلوس بالنسبة لحالة صحيحة، بالنسبة لحالة فاسدة. واضح الكلام؟ فالإضافة هنا يقابلها الحقيقة، ويقال أن هذا معنى نسبي وهذا معنى حقيقي. فالمعنى الحقيقي يصدق في كل الحالات، المعنى النسبي لا يصدق في كل الحالات. واضح الفكرة صارت؟ هذا تمام الكلام في أي أمر؟ في الأمر الثاني من المقدمة. نقرأ، يقول: إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد، وهي التمامية، تمامية الأجزاء والشرائط، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن بعض الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك. مثلا الصحيح وما ترتبت عليه العلة الغائية كتفسير الفلاسفة مثلا. إنما هذه التفاسير ماذا؟ لا تكشف عن تعدد الحقيقة، وإنما هو بالمهم من اللوازم، بالمهم من لوازمها التي تعني الفقيه والمتكلم والفيلسوف، لوضوح اختلاف اللوازم بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجب الاختلاف في معنى الصحة اختلاف مثلا العبادة بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك. يعني صلاة المسافر ليست حقيقة مغايرة لصلاة الحاضر، صلاة المنفرد ليست حقيقة مغايرة لصلاة الجماعة، هذه كلها حقيقة واحدة. ومنه ينقدح، هذا من قولنا كما لا يوجبه اختلافها إلى آخره، ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان. نعم، لو قلنا الصلاة لها حقائق متعددة، صلاة الغريق غير صلاة المقيم، لا ينقدح هذا الشيء، هذا وجه الانقداح مما تقدم، أن الصلاة في كل الحالات هي حقيقة ماذا؟ واحدة. ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات. فإذا هنا الإضافة ليس الإضافة المقولية بمعنى تقابل الإضافة، بل بمعنى أنه من الأمور النسبية، من المعاني النسبية. نعم، فيكون تماما بحسب حالة وفاسدا بحسب حالة أخرى، فتدبر جيدا. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي عقده في المقدمة من الأمور التي هي في غاية الأهمية، ويبحث تحت عنوان تصوير الجامع. التفت الآن، نحن ما زلنا وين؟ في المقدمات، ما دخلنا في الأقوال والأدلة، لكن خصوصية هذا الأمر وهو تصوير الجامع أنه على الرغم من ذكره في المقدمات سوف تنحسم معنا النتيجة. فالذي لا يستطيع أن يصور جامعا فمدعاه يكون باطلا. والآن نذكر الفتوى مسبقا. المصنف يرى أن الصحيحي يمكن أن يصور جامعا والأعمي لا يمكن، فماذا تكون النتيجة؟ أن الموضوع له ألفاظ العبادات هي الصحيحة بمقدمتين. الأولى أنه لا بد لكل واحد منهما أن يصور جامعا، وهذا الذي يتكفل به هذا الأمر. المقدمة الثانية أنه إذا انتفى تصوير الجامع ينتفي الوضع. فإذا كان تصوير الجامع على الأعم غير ممكن، فلا يعقل أن نضع أعم، لأن المفروض كل واحد لابد أن يصور جامعا، فإذا لم تستطع وكان غير ممكن فليس لك أن تدعي الوضع للأعم. فالمصنف حسم البحث في هذه المقدمة باعتبار يرى أن الصحيح يتأتى له أن يصور الجامع، والأعمي لا يمكن له أن يصور الجامع، فيتعين أن يكون الوضع لأي شيء للصحيح. إذن بهذه المقدمة المصنف حسم النزاع، فالبحث عن الأدلة يصبح بحث فقط تمرين ذهني، لأن النزاع قد حسم. واضح الفكرة؟ السؤال الذي يطرح أولا أن هذه اللابدية التي أرسلها الماتن إرسال المسلمات ما هو مدركها؟ لماذا لابد لكل واحد من الصحيحي والأعمي أن يصور جامعة؟ هذه اللابدية من أين أتيت بها وأرسلتها لنا إرسال المسلمات؟ واضح السؤال؟ عن الصحيح يعني القائل بالوضع للصحيح، الأعمي القائل بالوضع للأعمي. طيب هذه اللابدية من أين؟ تفت برهان هذه اللابدية أنه سابقا في مباحث الوضع ذكرنا أن الواضع لابد أن يتصور المعنى الموضوع له، وحينئذ المعنى المتصور لا يخلو إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، ما عندنا شق ثالث، إما كلي وإما جزئي. على الأول أنت تقول لفظة الصلاة وضعناها، وضعها الشارع، خب إما أنه وضعها لمعنى كلي وإما وضعها لمعنى جزئي، ما عندنا شق ثالث. على الأول ما هو الأول؟ الوضع لمعنى كلي. إما أن يكون هو ذات المعنى المتصور وهذا يسمى الوضع العام والموضوع له العام، ذكرتم البحث، وإما أن يكون لفرد المتصور وهذا يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص، القسم الأول أو القسم الثالث. إذن الموضوع له المتصور إما كليا وإما جزئيا، وباعتبار أنه إما أن يتصور بنفسه أو يتصور بحاك عنه، فالكلي إن تصورناه بنفسه فالوضع عام والموضوع له عام، وإن تصورناه بحاك عنه فالوضع عام والموضوع له خاص. هذا كله وين؟ في أي شق؟ في الشق الكلي. في هاتين الصورتين من شق الكلي لابد من الجامع، لأن الجامع هو الكلي، وأنت تصورت بحسب الفرض الكلي، سواء وضعت لنفس المتصور وهو الوضع العام والموضوع له العام أو وضعت لفرضه، المهم ماذا تصورت؟ الكلي، والكلي جامع. فإذن على تقدير أن يكون المتصور كليان ثبت الجامع. واضح الآن؟ يرحمكم الله. أما لو كان المتصور جزئيا، فلا يخلو إما أن يكون في المتصور الجزئي، لا تنسى الخلفية السابقة، في المتصور الجزئي لا يصح إلا قسم واحد، أو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. أما الوضع الخاص والموضوع له العام ثبت عدم إمكانه، إذا ما عندنا إلا هذا القسم. بناء على هذا القسم لا نحتاج إلى جامع. ليش؟ لأنه جزئي. لكن هذا الجزئي الذي نتصوره إما أن يكون استعمالنا في جزئي آخر مجازا، وإما أن يكون على وجه الحقيقة ولا يوجد شق ثالث. يعني مثلا الآن أنا تصورت خصوص هذه الصلاة الرباعية الصادرة من فلان وفي المكان الفلاني وفي حالة القيام وعن طهارة مائية، هذا الذي تصورته، هذا الجزء. طيب استعمال الصلاة في غير هذا الفرد ماذا يكون؟ إما حقيقة وإما مجاز، ما عندنا شق ثالث. إن اخترت المجاز في الأفراد الأخرى فهذا بالوجدان باطل، لا نشعر أن الصلاة عندما نطلقها على الأفراد المتعددة أننا نرتكب المجازية. في أحد يتوهم ذلك؟ يعني الآن أنت فقط يكون الاستعمال الحقيقي هذا الذي الجزء الذي نتصوره، أما في غيره لابد تكون الاستعمالات مجازية. لو صارت الصلاة في البيت، لأنك أنت تصورت الصلاة في المسجد، لو صارت في البيت ماذا تكون؟ تصبح مجاز. لا، هذا بالضرورة باطل. فإذا بطل احتمال المجازية، فيتعين أن يكون على وجه الحقيقة. تعين على وجه الحقيقة لا يكون إلا بالاشتراك اللفظي، أي تعدد الأوضاع. وإلا لماذا على وجه الحقيقة؟ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. التفت، لا تنسى، نحن عن أي شق نتكلم؟ عن تصور الجزئي، يعني تصور الفرد. خب، إذا تصورت هذا الفرد استعمال في الفرد الآخر مجاز، إلا إذا كان قد وضع له بوضع آخر. فإذا نفينا المجازية ماذا يتعين؟ الاشتراك اللفظي.
هذا أيضا شيخنا مخلف الوجدان.
نعم،
أليس هذا أيضا مخلف؟
وهذا أيضا بالضرورة باطل. ما هو هذا؟ نحن نريد أن نذكر جميع الشقوق لنبطلها، ويتعين أنه لابد أن تضع للعام حتى يثبت، لابد من جامع، مش هذا بحثنا؟ وهذا باطل أيضا لوجهين. الأول أن هذا لا يتأتى في العادة، ويحتاج إلى وقت طويل أن تضع لجميع الأفراد. أمر غير عقلائي، عادة غير عقلائي. يعني النبي صلى الله عليه وآله بدأ يتصور فرد 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 من أفراد الصلاة ويضع له اللفظ، هذا أمر غير عقلائي، هذا أول. ثانيا يترتب عليه تال فاسد، لو دخلت إلى المسجد ورأيت جماعة يصلون يصح أن أقول هؤلاء يصلون أو لا يصح؟ ها؟ يصح، فيلزم أن يكون ذلك من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. ليه؟ لأن أحدهم يصلي جماعة والآخر فرادة، أحدهما يصلي عن طهارة مائية والآخر يصلي عن طهارة ترابية، أحدهما يصلي عن قيام والآخر يصلي عن قعود، والمفروض ماذا؟ أنك أنت وضعت لكل فرد، والصلاة صار مشتركا. وسوف يأتي أن استعمال المشترك في أكثر من معنى مستحيل. واضح صار الفكرة؟ هذا التالي الفاسد من أين نشأ؟ من دعوى الاشتراك، فالاشتراك باطل. فيتعين أن يكون الوضع في ألفاظ العبادات ماذا؟ عاما. طبعا الآن لسنا بصدد تحقيق أن الموضوع له هل هو عام أو خاص. ليش؟ لأن نحن الذي يكفينا ماذا؟ أن نثبت لابد من تصوير جامع. هناك جامع تصوره الواضع ووضع اللفظ، إما لذات الجامع الذي هو القسم الأول من الواضع، أو لفرده الذي هو ماذا؟ القسم الثالث من الواضع. المهم في جامع، أما أيهما الصحيح، القسم الأول أو الثالث، سوف يأتي إن شاء الله من قبل المصنف في المستقبل أن الصحيح هو القسم الأول، وألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لا الوضع العام والموضوع له الخاص. لكن هذا لا يضر فيما نحن فيه، سواء حتى لو اخترنا الثالث يثبت أنه لابد من جامع. إذن ثبت لدينا بالبرهان أنه لابد من تصوير جامع. كيف ثبت بالبرهان؟ لأنه قلنا لابد في الوضع من تصور، إما أن تتصور الكل أو تتصور الفرد والجزئي. خب، على تصور الكل هذا جامع، على تصور الفرد والجزئي، طيب الاستعمال في الأفراد الأخرى ماذا يكون؟ إما على وجه المجاز وإما على وجه الحقيقة، كلاهما باطل. فأن يكون المتصور جزئيا بطلة، فثبت أن المتصور كان كليا وهذا هو الجامع، فثبت المطلوب. واضح الفكرة؟ إذن لماذا قال المصنف لابد من تصوير جامعين؟ هذا هو البيان والبرهان على ذلك. خب، إذا اتضح ذلك ندخل في صلب الموضوع. المصنف لديه دعويان، الأولى إيجابية والثانية سلبية. أما الدعوة الإيجابية فهي أن تصوير الجامع على الصحيح أمر ممكن، دعوة إيجابية. الثانية أن تصوير الجامع على الأعم أمر غير ممكن، هذه الدعوة ماذا؟ السلبية. فنبدأ بالدعوة الإيجابية. وهو أن تصوير الجامع على الصحيح أمر ممكن. يوقع الماتن رحمة الله عليه البحث في مقامين لإثبات هذه الدعوة الإيجابية. المقام الأول إثبات وجود المقتضي، والمقام الثاني إثبات عدم المانع. إذا وجد المقتضي وفقد المانع تم المدعى. أما الكلام في المقام الأول أي مرحلة ثبوت ماذا؟ المقتضي، فيتضح الأمر من خلال الخطوات التالية. الخطوة الأولى أنه لو أخذنا لفظة الصلاة كمثال نجد أن هذه اللفظة بما لها من معنى، بما لها من معنى الآن لا نعرفه لأنه بصدد البحث عنه، هل هو الصحيح أو عام. هذه الكلمة بما لها من معنى ثبت لها آثار في الآيات والروايات، من آثارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها قربان كل تقي، أنها معراج المؤمن، إلى غير ذلك من الآثار. هذه الخطوة الأولى. خب هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيح. الخطوة الثانية أن هذه الآثار ترجع إلى حقيقة واحدة وليست آثارا متكثرة، فإن الصلاة من حيثية نهيها عن الفحشاء والمنكر هي قربان كل تقي، وهي معراج المؤمن، وهي عمود الدين، إلى آخر ما ذكر من آثار. وعليه فلنأخذ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر كمثال. الخطوة الثالثة أنه قد ذكرنا في بحث موضوع علم الأصول أن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده، جهلنا بحقيقة الشيء لا يعني أنه غير موجود، بل قد نقيم البرهان على وجود شيء نجهل بحقيقة كنهه، كما هو الحال في البراهين الإنية التي ننطلق فيها من المعلول إلى العلة. نعرف أنه في علة لهذا الشيء قد نجهل بكنه هذه العلة على الرغم من قيام البرهان على وجودها. إذن جهلنا بشيء وبحقيقة الشيء لا يعني عدم وجوده. واضح؟ هذه مقدمة جدا، خطوة جدا مهمة. الخطوة الرابعة أنه هذا الأثر الواحد والغرض الفارد الذي هو ثابت للصلاة لابد له من مؤثر بالضرورة، المعلول لابد له من علة، ويستحيل أن تكون علته هي الكثرة الخارجية. لما ثبت في محله من أن الكثيرة لا يؤثر في الواحد، والواحد لا ينتزع عن الكثير، ترى هاتان قاعدتان، الكثير لا يؤثر في الواحد والواحد لا ينتزع من الكثير. القاعدة الأولى في خلاف بين الملا صدر فيها وبين شيخ الإشراق، الملا صدر يؤمن بها، شيخ الإشراق ينكرها. أما القاعدة الثانية أن الواحد لا ينتزع عن كثير، هذه اتفق عليها المشاء والإشراق، يعني محل إجماع عندهم. أما برهان ذلك وما هي الأدلة، هذا في الفلسفة ليس هنا، نأخذها كمسلم.
المفهوم الكلي المنتزع يعني من الأمور الجزئية؟
لا أبدا، لابد أن يكون قد انتزع مما به الاشتراك وهو شيء واحد، وهذا من المسلمات عندهم. لم ينتزع من مثار الكثرة، انتزع من مثار الوحدة بينهم. فإذا كان الأمر كذلك هذه الآثار التي ذكرت للصلاة هي آثار للصلاة الصحيحة أو للفاسدة؟ الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر أي صلاة؟ الصحيح. فإذا من خلال الأثر للصحيح الذي له أفراد متكثرة ماذا استنتجنا؟ حتى لا يؤثر الكثير في الواحد انتزعنا جامعا منها، عرفنا بوجود جامع. الآن علمنا به أم لم نعلم؟ لما ذكرناه في بعض المقدمات أن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده، الآن أقمنا البرهان على وجوده وإن لم نعلم به، لم نعلمه بحقيقته لكن نشير إليه أن الجامع ما هو؟ هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا هذا البحث في معظم الحواشي لم يفهموه من دون مبالغة، ترى لأنه هنا في شبهات كثيرة. في الخارج بحثت بحث مفصل ودفعنا كل شبهة على حدة، لكن حقيقة ما يقصده الماتن غير مفهوم لديهم ولذا يشكلون عليه. المهم نرجع إلى بحثنا. إذا ثبت لدينا ماذا؟ الوقت انتهى، بقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. Ugh.